أحبات الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا 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 بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. والله وتالله وبالله إني أحبكم جميعا في الله، وسعادة قلبي لا حدود لها بجلستي معكم الآن، فأستشهد أنني مع حضراتكم فعلا في حدائق ذات بهجة. والله وددت أن أقفز من الشاشة وأسلم على كل أخ حبيب فيكم، فإني أحبكم في الله. والله أسأل كما جمعني بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سأعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المذالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء الأخيار أن يكون موضوعنا في هذه الليلة الغراء بعنوان قمم شامخة. نتحدث في لقائنا في هذه الليلة عن رحلة مع الصالحين الذين تنافسوا في الخير وتنافسوا في البر. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأعجبني مقولة قالها الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. إننا في هذه الحلقة نعيش مع أقوام لم يتهيبوا صعود الجبال، بل صعدوا الجبال ووصلوا إلى القمم. إننا نعيش مع أناس ضحوا بالنفس والنفيس إكراما لوجه رب الناس سبحانه. وتأملوا على سبيل المثال للحصر، تأملوا أبا هريرة وسلمان وأبا ذر، ذلكم العمالقة، لما نظروا إلى الأغنياء يتنافسون في البر والخير وأعمال الطاعات ماذا صنعوا؟ شكوا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويفعلون الخيرات كما نفعل، غير أن لهم أموال يتصدقون منها وليس عندنا أموال. فقال لهم سيد الرجال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على أعمال إذا عملتموها سبقتم بها غيركم، ولا يسبقكم إلا من صنع مثلها أو زاد عليها؟ قالوا: دلنا يا رسول الله. قال: في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة سبحوا الله 33، واحمدوا الله 33، وكبروا الله 33، واختموا 100 بلا إله إلا الله تسبقون بها غيركم، ولا يسبقكم إلا من فعل كما تفعلون أو زاد. فلما سمع الأغنياء بما دل النبي المصطفى عليه الفقراء فعلوا كما فعلوا، ففزع الفقراء وقالوا: إن إخواننا من الأغنياء فعلوا كما فعلنا يا حبيب القلوب. فقال المصطفى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تنافس في البر وتنافس في الخير، بالليل قائمين وبالنهار صائمين. لا يستوي من سهر مع الرحمن وناجى الله تعالى، سهر في القيام وبالنهار في صيام، مع أولئك الذين سهروا مع الأنغام وسهروا مع الشيطان وفي النهار في معصية رب الأنام. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. اقرأوا قول الله تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والله أسأل في هذه الليلة الغراء أن يحرم وجوهنا وأبداننا على النار، بالله عليكم قولوا آمين. اللهم حرم وجوهنا وأبداننا على النار يا عزيز يا غفار. ثم ماذا؟ ثم تعالوا أحبتي الكرام ندخل في ميدان آخر من ميادين التسابق، ألا وهو ميدان الإنفاق. معلوم أن الدرهم والدينار والدولار محبوب للقلوب، فكون الإنسان يخرج الدرهم والدينار والأموال إكراما لوجه العزيز الغفار هو بإنفاقه قد أثبت أن محبته لله أكثر من محبته لماله وولده ونفسه. لذا قال النبي المصطفى الصدقة برهان. أصحاب رسول الله كانوا أحسن منا في الإنفاق، دعا النبي المصطفى أصحابه للإنفاق فأتى سيدنا عمر بنصف ماله، فلما أتى بنصف ماله وصبه في حجر رسول الله قال الآن أسبق أبا بكر، ولكن ما هي إلا لحظات، وأتى صديق الأمة بماله كله. سأل النبي المصطفى عمر ماذا أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم مثله. وسأل أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لأبي بكر والله لا أسابقك إلى خير أبدا. تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافسون في مرضات الله، يتنافسون في طاعة الله، يتنافسون في الإنفاق. ثم ماذا؟ ثم تعالوا في مجال آخر من مجالات التنافس. سيد ولد آدم وحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يرفع سيفه صلتا يلمع ويقول لأصحابه من يأخذ هذا بحقه؟ فقام صحابي مشهور أنه إذا قام في ساحة القتال يخرج عصابة حمراء ويعصب بها رأسه اسمه أبو دجانة، أعطاه الله تعالى الصحة والعافية، فكان طوالا وكان عريضا وكان صاحب عضلات مفتولة. قال يا رسول الله أنا آخذه ولكن ما حقه؟ قال حقه ألا تضربن به مسلم ولا تفرن به من بين يدي كافر. قال يا رسول الله سأوفيه حقه. وأخذ سيف النبي المصطفى وانطلق في المعركة يضرب بهذا السيف إلى أن انسنى من كثرة ضربه أعناق وهامات المشركين، إنهم أبطال، يطيب مطعمهم ويطيب مشربهم ويطيب ما نزلوا ويطيب ما ساروا. إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأذكار، حدث حديثهم لله ضرهم، ففي حديثهم ضياء وأنوار، أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن أطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر بأن هذه الكلمات لا نسوقها للتسلية، ولكن كل منا يحدث نفسه ما الذي قدمته أنا لدين الله عز وجل؟ العمر هل يقضى بأنفاسه ولحظاته وحركاته وسكناته ولفتاته وفلتاته ابتغاء مرضات الله تعالى وإكراما لله، أم أن الأعمار تهدر لنندم عليها أمام العلي الأعلى، لنندم عليها أمام العلي الأعلى يوم نسأل عن أعمارنا بين يديه؟ والله أسأل ألا يجعلنا من الخاسرين، يا رب لا تجعلنا من الخاسرين. تعالوا لنطرق نقطة أخرى تتجلى روعة وضياء وبهاء. حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يبين أن أهل الجنة سيدخل منهم 70,000 من غير حساب ولا سابقة عذاب. الله، مع كل 1,000 70,000. فقفض صحابي واحد اسمه عكاشة قال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. وأغلق الباب فقام صحابي آخر وقال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. الله الله، وما دام النبي شهد له أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة. والله أسأل مرة ثانية وثالثة ومئة مرة أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم ماذا أحبتي الكرام الفضلاء، ننظر أيضا إلى صحابي من خيرة أصحاب رسول الله اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي. وأنا في الحقيقة عندما أقف أمام هذا المشهد أقف أمامه خاشعا، لأننا نرى همما في القمامة، أما همة هؤلاء الناس في القمة، نرى همما تطوف حول الحش ونرى همما تطوف حول العرش. أصحاب الحبيب النبي المصطفى كانت همتهم عالية وهمتهم سامقة. ألم أقل لكم إن موضوع درسنا قمم شامقة؟ ربيعة بن كعب الأسلمي شاب صغير في سنه ولكن همته عالية. النبي المصطفى يقول له يا ربيعة سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فقال له سيد ولد آدم إذن أعني على نفسك بكثرة السجود لله تعالى، لا تصلي الفريضة وتنام بجوارها، ولكن صلي المكتوبة وصلي الراتبة وغير الراتبة وتاجر مع الله تعالى، اعمل لدار البقاء رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. هؤلاء الأطهار الأخيار همتهم علت لأن يكونوا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر. وأنا أطير برقية من هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة لكل أخ حبيب يسمعني وكل أخت فاضلة تسمعني في أمتنا الحبيبة، بأننا ينبغي أن نتاجر مع الله إذا جن علينا الليل وخالطنا الظلام، نكون منه أولئك الذين قال عنهم الشاعر كانوا إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. فإذا كنتم أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة تحبون أن تكونوا مع الحبيب المصطفى في درجته، أكثروا من السجود لله تبارك وتعالى، أكثروا من السجود للواحد المعبود. فإن النبي المصطفى لما قال لبلال بن رباح لقد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، خبرني يا بلال ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ قال والله يا رسول الله ليس هناك أرجى عندي من أنني ما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. لذا قال علماؤنا خطب بلال الجنة فأمهرها مع كل وضوء ركعتين. ثم ماذا؟ ثم تعالوا أحبتي الفضلاء الأخيار نتحدث عن أحوال الصالحين، وأبدأ بأنبياء الله. إنني إذا ما ذكرت الدعوة إلى الله أذكر نبي الله نوح الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام بالليل وبالنهار بالسر والجهار. أين الراحة؟ بالليل والنهار دعوة. وأنا أقول إن متعة الدعاء إلى الله في الدعوة إلى الله، متعة الدعاء إلى الله في الدعوة إلى الله. ولا أنسى كلمة قالها شيخنا فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عندما قالوا له ألا تشتاق إلى المنبر؟ قال والله إني أشتاق إلى المنبر كاشتياق الرضيع إلى ثدي أمه. الله، محبة الدعاة إلى الله، الدعاة الربانيين محبتهم للدعوة لا تبارى، ولا يستطيع أحد أن يصف محبتهم للدعوة إلى الله أبدا. نعم أيها المسلمون عباد الله، فنبي الله نوح دعا 1000 سنة إلا 50 عام، ما أخذ أجازة يوما، ولكن بالليل والنهار والسر والجهار لم يكف لسانه عن الدعوة إلى العزيز الغفار تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأنا إن مدحت الأنبياء والمرسلين فأنا لن أجد أبدا مثل الحبيب المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه، فقد كان النبي المصطفى أحرص الناس على هداية البشر. النبي المصطفى دعا في المسجد ودعا في السوق ودعا في الطريق، وكان يفكر في هداية الناس وهم في أصلاب آبائهم، كان يفكر في هداية الناس وهم في أصلاب آبائهم. الله الله، انظروا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وهو في الطائف، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ماذا يصنع حبيب القلوب لما ضربوه وسبوه وسلطوا عليه المجانين وشج في جبينه وكسرت رباعيته وسال الدم الزكي من كعبيه الطاهرتين، لما انطلق مغموما ولم يستفق إلا في مكان يسمى بقرن الثعالب، هناك سمع مناديا يناديه من السماء، من هو يا ترى؟ إنه جبريل ومعه ملك الجبال. قال جبريل: يا رسول الله، إن الله سمع ما قالت قومك فيك، إن الله سمع ما قالت قومك فيك، ولو شئت أن يطبق ملك الجبال عليهم الجبلين الأخشبين لفعل. فماذا يصنع الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم؟ قال لملك الجبال: لا تفعل، إني أرجو من الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب. أتفكر يا رسول الله في هداية الخلق وهم في أصلاب آبائهم؟ نعم، لن تجدوا أبدا أحدا أحرص على هداية الخلق من حبيب الحق صلوات ربي وتسليماته عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي المصطفى كما قلت دعا في المسجد ودعا في السوق ودعا في الطريق، انظروا إليه وهو يردف عبد الله بن عباس خلف ظهره وهو يركب معه على بغلته، هل كف لسان النبي المصطفى عن الدعوة وهو في الطريق؟ أبدا. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، وتأملوا في الكلمات تجدونها تجمع الاعتقاد كله. قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ نور الدين من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بالشيخ.
أهلا بحضرتك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
كيف حالك الشيخ؟ طيب إن شاء الله.
الحمد لله بخير حال والله.
معك نور الدين عبد الرحمن مجراب من ليبيا، خطيب ووعظ، خطيب جمعة ووعظ.
الله الله، إني أحب الدعاة وحبهم
ومدرس قرآن الكريم.
ما شاء الله، أسأل الله أن يرفع قدرك وينفع بك.
فيك. وبالنسبة في أحد خطب متاع الجمعة تحدثت في الموضوع اللي تحدث فيه أنت الآن.
الله الله،
في وعظ في الدرس قبل صلاة الجمعة.
نعم.
بالنسبة للموضوع هذا نتجه يا شيخ، أنت تو كنت تتحدث على الإخلاص وعلى العمل لله سبحانه وتعالى.
نعم،
لله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه بالنسبة للأمة العربية في أسوة ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. والنسبة الإخلاص، الإخلاص قد قل وجوده وأصبحنا متخالفون فيه أقل من القليل. بعض أصحاب الناس مشحونة بالرياء والكفر والعياذ بالله.
نعم.
نبيك أن تنصح جميع الناس الذين لا يوجد عندهم إخلاص، والذين أن يتجهوا إلى كتاب الله ويطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتدارسون القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول: الإخلاص سر من أسراري استودعته قلبا من أجيبت من عبادي.
الله الله.
ونسأل المولى عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في عرفات وتحت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم استجب وتقبل.
وسامحنا يا بالله عليك يا شيخ.
أشكرك على اتصالك.
سامحنا بالله يا شيخ.
أشكرك على مداخلتك أخ نور.
بارك الله فيك الشيخ.
وأنتم كذلك وأنتم كذلك.
بارك الله فيك ونسأل الله المولى عز وجل أن يمن علينا بالعلم والبصيرة لنفع المسلمين والمسلمات.
اللهم استجب وتقبل.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم استجب وتقبل.
واجبرونا في دعائكم
إن شاء الله تعالى،
لأن مشتاقين إليكم مشتاقة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أفعل إن شاء الله. الحاج أم خالد السعودية، يا مرحبا يا مرحبا.
أهلا بحضرتك.
ازيك يا أم خالد؟
الله يسلمك. ازيك يا شيخ محمد؟
أكرمك الله وأعزك ورفع قدرك.
والله العظيم أنا مبسوطة جدا بالظهور دي، يعني ظهور وقمم شامخة، ربنا يجعلك من القمم الشامخة بإذن الله.
اللهم أمين. وأنت كذلك
يا رب. الله يخليك، الله يبارك فيك.
وأنتم كذلك يا مخالد.
والله مواضيع هادية وأسلوب راقي وأسلوب هادئ وأسلوب مفهوم. والله بسم الله ما شاء الله.
جزاك الله عنا
يعني
خير.
احنا سهرانين بالليل عشان نسمع حضرتك. والله
أسأل الله أن يجعل سهرك في سجل أعمالك.
الله يخليك. أنا بقول أيوه.
تفضلي. أسأل الله أن يجعل سهرك في سجل أعمالك وتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
الله يخليك. أنا ليه سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي أم خالد.
بقول لحضرتك أنا كل يوم أنا ما بنامش، يعني ما بنامش خالص علشان أصلي الفجر بإذن الله وأقرأ قرآن، والصبح أصلي صلاة الضحى، بس يعني يمكن في الشهر مرة أو مرتين يروح علي، يعني أبقى مجهدة الفجر أصلي وأنام، يعني أقرأ الورد بتاع القرآن وأنام، وبعدين أقول أذكار الصباح الصبح وأصلي الضحى. هل يعني باخد عليها أجر، ولا لازم أصلي الفجر وأقرأ قرآن في المصلى وأقول صلاة الضحى أصليها؟ يعني أن هو الأحسن، لكن بتبقى غصب عني، يعني ببقى مجهدة.
نعم.
فأرجو من حضرتك يعني الإفادة.
ما شاء الله على همتك العالية.
الله يخليك. يعني حسن الخاتمة بقى يا شيخ محمد.
أسأل الله أن يرزقك ويرزقنا طول العمر بعمل
يا
صالح
يا رب،
وصحة وعافية وحسن خاتمة
يا رب.
قولي أمين.
ورمز لينا يا رب،
ولا تنسينا من صالح دعائك.
الله يخليك. الله يبارك فيك.
سعيدنا بالاتصال.
الله يبارك فيك وبارك في الشيخ محمد حسان
يا رب. اللهم
في القناة المباركة والشيخ محمود حسان وجميع علماء قناة الرحمة، لهم مني يعني أقول إيه، يعني حاجات أكنها في قلبي يعلمها الله. بس
الأخ عربي بيقول لك والعاملين
والعاملين كلهم عارفين، يعني العاملين دول يعني لهم مكانة خاصة بجد. والله السلام عليكم.
أشكرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب الفاضل الذي أحببناه قبل أن نراه، الأخ ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا بك يا شيخ، كيف حالك؟
بخير حال والله يا شيخ ماجد ما شاء الله.
الله يرضى عليك يا شيخ. والله احنا نحبك في الله، يسعد الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
ونحب والله هذه القناة. والله يا شيخ أننا نتابع الرسائل ونحب من يرسل فيها سبحان الله، ونحب كل من يتعامل مع هذه القناة حتى أنهم أصبحوا كأهل لنا.
الله الله.
ولكننا نصطفيك بالحب الزائد يا شيخ.
الله الله. أسأل الله أن يحبك.
الله يجزاك خير
وأن يجعلك محبوبا في الملأ الأعلى.
والله يا شيخ أننا نحبكم بالله ونتابعكم.
والله إحنا نستشعر صدقك من نبرات صوتك.
الله يا شيخ أنا
والله وطالله وبالله نحبك في الله.
الله يجزاك.
وكما جمعنا ربنا بك في هذه السارة الإيمانية، الله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب.
الله يجزاك خير يا شيخ.
اللهم استجب وتقبل يا رب.
اللهم امين. يا شيخ انا قرات في كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي.
نعم.
يقول: جلست يوما فرايت حولي اكثر من 10,000 رجل قد رقت قلوبهم وادمعت اعينهم. هو كان يخطو بهم. فيقول قلت في نفسي ابن الجوزي يقول قلت في نفسي كيف بكم إن نجوتهم أنتم وهلكت أنا. فيقول فصحت بلسان وجدي وقلت إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي لأن لا يقولوا عذب من دل عليه. يعني إلهي قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم اقتل المنافقين فقال لا يتحدث الناس أن محمد بن عبد الله يقتل أصحابه. فإن شاء الله أن الله أكرم من أنك تدل عليه أنه إن شاء الله أنه لن يخذلك يا شيخ محمد لن يخذلك. وإن شاء الله أن يجب أن نحسن الدعاء الظن بالله فالله أكرم من أن نتوقع عليه. الله أكرم بإذن الله أنه أكرم من توقعاتنا مهما خوفونا به ومهما خفنا من عذابه فهو أكرم منا. والله أنه يخوفنا منه لئلا يعذبنا. والله يا شيخ أننا يعني نخشى أننا ندل على الخير ونعذب في الآخر. ما أسأل الله أن لا يعذبك يا شيخ. أسأل الله لك أن لا يعذبك وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالك.
اللهم استجب وتقبل.
وأسأل الله أن يجنبك شر الرياء وشر السمعة وشر الفتن جميعا يا رب العالمين.
اللهم استجب وتقبل.
والله نحبك يا شيخ. والله نتصل نحبك.
أحبك الله.
والله ونشتاق وننتظر الأسبوع يمر لكي نتصل ونسمع صوتك.
أكرمك الله وجزاك الله عنك خير.
دائما مميز ما شاء الله عليك بطرحك يا شيخ.
أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك الصدق واليقين.
والله يا شيخ نفتخر بهذا الدعاء وهذا الحب لنا والله. وكما كل ما تقوله لا تعتقد أن كلماتك رخيصة بالعكس لها وقعها وربما تزيدنا إيمانا لكي نلتقي إن شاء الله في الجنة. أخشى أنك تدعو لي فتسأل عني فإن لم تجدني في الجنة فاسأل عني يا شيخ. فقل أين صاحبي الذي يتصل بي. شكرا لك والسلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك اتصالك. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على هداية البشر. دعا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل مجال من مجالات الدعوة. الحبيب المصطفى علمنا كيف نبذل الأرواح رخيصة إكراما لوجه الله جل وعلا. النبي المصطفى حرص على دعوة الصغير ودعوة الكبير. انظروا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وهو يزور غلاما يهوديا وأبوه بجواره. حبيب القلوب يقول له يا ولدي قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي. فينظر الولد إلى أبيه فيقول له أبوه أجب أبا القاسم. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبد الله ورسوله. وتفيض روحه فيقول النبي المصطفى الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت وإليك يصعد طيب الكلمات. وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. كان حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يدعو في رخائه ويدعو في شدته. انظروا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة آذوه واستقر به الأمر إلى غار كله حيات وكله عقارب مليء بالحيات ومليء بالعقارب. وخرج النبي من الغار صلى الله عليه وسلم فإذا به يلقى رجلا يسمى بريدة ابن الخصيب. هذا الرجل لما التقى به النبي المصطفى أخذ يدعوه وأخذ يذكره بالله ونسي كل الآلام التي كانت في بدنه صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى يقدم رسالة للدعاء أن الدعوة إلى الله تحتاج أن نواصل الليل بالنهار ونبذل الأنفاس والأوقات والحركات والسكنات ونبذل الغالي والرخيص إكراما لوجه رب الناس سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله لا تعرف إجازة ولا تعرف إحالة للمعاش. الدعوة إلى الله جل وعلا، يظل الداعية إلى الله يدعو إلى أن تفيض روحه وهو يبلغ كلمة الله. ولقد اطلعنا على كثير من ساداتنا من العلماء الربانيين والله ماتوا وهم يدعوا إلى الله ويزبون عن دين الله جل وعلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا وعن المسلمين وعن الإسلام خير الجزاء. قولوا آمين. فلعلها ساعة إجابة. كان النبي المصطفى يتنازل عن حقوقه وحاجاته الخاصة به صلى الله عليه وسلم. انظروا إليه وهو قادم من معركة فريدة مشهورة تكبد فيها النبي وأصحابه الألم، اسمها غزوة ذات الرقاع. فلما قفل النبي المصطفى راجعا والله وحده هو أعلم بالآلام التي في بدنه وفي أبدان أصحابه، نزلوا إلى واد مليء بالأشجار، فارتاح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ارتاح تحت شجرة ووضع سيفه وثيابه، وأخذته سنة من النوم، فإذا برجل مشرك يسحب السيف ويرفعه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد. فنظر النبي المصطفى فوجد المشرك يحمل السيف وقد كان ملكا في قومه. قال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله. فارتعد بدنه وسقط السيف من يده فاخترطه النبي وأمسكه. قال من يمنعك مني الآن؟ قال يا محمد كن خير آخذ، كن خير آخذ. فقال عفوت عنك ولكن تسلم وتدخل في دين الله؟ قال لا أسلم، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك مع قوم يقاتلونك. وذهب إلى قومه، وقد قلت لكم أنه ملك في قومه، قال جئتكم من عند أحسن الناس، ودعا قومه جميعا للإسلام واقتادهم فأسلموا بين يدي سيد الأنام صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد من أحبتي الذين يبخلون بالكلمة ويبخلون بالشريط ويبخلون بالإسطوانة التي تحمل لنا الخير من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا من النبي المصطفى خير أسوة، ولا يقولن واحد منا أنا كلمتي لن تؤثر. لا والله، كلمتك ستؤثر. وأنا أقول لك إن الله تعالى لم يكلفك أن تجني ثمرة كلمتك. إن الله تعالى قال للنبي المصطفى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومع ذلك قال له يا أيها الرسول بلغ. فلا نحن لا نملك إلا البلاغ، فلا نبخل بالكلمة. قد تقول أنت كلمة يا حبيب الكريم لرجل سمع آلاف الخطب، وتستقر هذه الكلمة في قلبه والله تصنع به الأعاجيب. إنني نظرت إلى رجل طال عمره وطعن سنه وبلغ 70 من عمره وانحنى ظهره وسقط حاجباه على عينيه، اسمه الفرزدق، وكان كافرا وكان بذيء اللسان وكان صاحب قلم مسموم يسب به نساء الصحابة والصحابيات الطاهرات. التقى به أبو هريرة في وسط الطريق في السوق فابتسم في وجهه. لابد أن تكون الدعوة ببسمة، البسمة تأسو جراح القلوب وتندي جفافها. إذا كنت تدعو أكثر أهل الأرض ابتسم، ابتسم، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون عندما ذهب إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال الله تعالى فقولا له قولا لينا. فلا بد في الدعوة من اللين. هذا كافر، وأبو هريرة الذي تعلم الحلم من رسول الله يبتسم في وجه هذا الكافر. قال أنت الفرزدق؟ قال نعم أنا الفرزدق. قال أنت الذي كان يسب نساء المسلمين في شعره؟ قال نعم أنا. قال يا فرزدق إني أرى عرقك قد دق وعظامك قد رقت، وأرى الشعر قد اشتعل منك شيبة، يا فرزدق تب إلى الله واصطلح عليه. الفرزدق بعد 70 سنة تأتيه كلمة من أبي هريرة راوية الإسلام الأول فتستقر في قلبه فيبكي ويقول: يا رب عصيتك 70 سنة فسطرتني وأمهلتني، فلما سمعت منادي الإيمان أقبلت إليك ربي على جناح من الشوق، رباه تبت إليك فاقبل توبتي، ولزم الكعبة حتى قبضه الله تعالى موحدا، قبضه الله تعالى على التوحيد. ما سر إسلامه؟ كلمة خرجت من فم رجل طاهر من خيرة أصحاب رسول الله لم يحقر من المعروف نفسه. وأنا أقول لكل أخ فاضل وكل أخت فاضلة يسمعونني ويشاهدونني في أمة الحبيبة: لا تبخلوا بالكلمة، بلغوها لله، تعذروا بها أمام الله. إن أهل الباطل من المنافقين والكفرة والملحدين يبذلون أقصى ما يستطيعون في الدعوة إلى كفرهم، نعم يبذلون أقصى ما يستطيعون. يقول الله تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ونحن مؤمنون. قال الله تعالى في شأننا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومعنا اتصال من أخ حبيب، الأخ عبد القدير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ محمد،
يا أهلا وسهلا.
جزاك الله عنا خير الجزاء،
وجزاكم مثله،
وعن كل كلمة حق أجرها الله على لسانك.
اللهم أمين، ولك مثله يا رب.
والله إني أحبك بالله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
شيخنا الكريم، هل تسمح لي بطلب؟
تفضل.
نريد بعد هذه السلسلة الطيبة المباركة حلقات عن آداب التعامل مع المشايخ في طرح الأسئلة، لأنه أحيانا يتحول السؤال إلى قضايا ومشاكل قد لا تفيد السائل وتحرج الشيخ. هذا ونسألك الدعاء بأن يسر الله عسرنا ويفقهنا في الدين، وجزاك الله خير الجزاء.
أسأل الله أن يغفر لنا ولك وأن يرزقنا ويرزقك حسن الفقه في الدين. أسأل الله باسمه الأعظم معلم داود أن يعلمنا ويعلمك، ومفهم سليمان أن يفهمنا ويفهمك والسامعين. الأخ الحبيب محمود من حلوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا حبيبي.
مرحبا بك.
يا أهلا وسهلا.
مرحبا يا شيخ، جزاك الله خير.
يا ريت بس
أرجو أن تتوجه لك يا شيخ محمد حسن تحياتنا على هذه القناة الكريمة.
إن شاء الله يصل بإذن الله.
وجزاكم الله خيرا، والله العظيم نورتونا ونورت قلوبنا والله. أسأل الله أن ينفع بكم هذه الأمة.
اللهم استجب وتقبل يا رب، اللهم استجب وتقبل.
جزاك الله خيرا.
شكر الله لك اتصالك وشكر الله لك المداخلة. الأخ الحبيب محمود من سوريا.
السعودية.
السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
يا أهلا وسهلا، والله خير حال. والله
يعلم الله عز وجل، يعني على رغم معصية الله إلا أني أحب، يعني أحبكم في الله عز وجل. ويعني شعاري ما سمعته من الشيخ الشعراوي رحمه الله: اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل من عصاك. يعني أسأل الله عز وجل ألا تنسون من صالح دعائكم.
والله إن شاء الله بظاهر الغيب.
والله يا شيخ يعني جزاكم الله خير على ما تقدمونه للأمة من جهد، يعني يعلم الله عز وجل أنه جهد غير عادي، ولكن يعني نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتكم بإذن الله عز وجل يوم تعز الحسنات.
اللهم استجب وتقبل. والله
أسأل الله يعني أن يبارك الله عز وجل في الجهود يعني من خلف الكاميرات، يمكن لعل المشاهدين لا يرون إلا المشايخ، وأنا أفطن جيدا إلى أن من وراء الكاميرا يعني من لا يقل جهدهم كثيرا، يعني
نعم نعم
فضيلتكم
صدقت. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين.
اللهم أمين. أسأل الله عز وجل أن ينير بهذه القناة قلوب المسلمين في كل مكان يا رب.
يا رب استجب وتقبل،
وأن يجعلها حجة للإسلام وحجة للمسلمين لا عليهم. اللهم أمين.
اللهم استجب وتقبل يا رب.
معلش يا شيخ، كان ليا بس يعني مداخلة بسيطة جدا في عنوان الحلقة الجميل ده ومع سؤال برضه.
تفضل.
بالنسبة يعني قد يتبادر لذهن الكثير جدا أن مجالات الدعوة اللي حضرتك بتتكلم فيها مقصورة على المنبر، فيعني نرجو من فضلاتكم توضيح هذا الأمر. يعني كل الناس ما بتسمع كلمة دعوة والدعوة إلى الله عز وجل، كثير جدا من الناس يعني يتبادر لذهنهم أنه المقصود خطيب المنبر فقط، ولكن يعني أود من فضلاتكم أن توضحوا لنا بأن الإنسان المسلم يجب أن يكون داعية في كل ما يعني مجالات الحياة، وكل على حسب قدر جهده واستطاعته. يعني المدرس، الطبيب، كل يستطيع أن يدعو إلى الإسلام بالدعوة الفعلية التي ربما تكون أبلغ من الدعوة القولية.
صدقت
وجزاكم الله خير. معلش بس كان لي سؤال عند حضرتك أرجو الإجابة عليه إن شاء الله.
اتفضل.
إذا كان يعني أحد الناس يعني يقوم بأداء مناسك العمرة ويتخفى هنا في بلاد الحرمين الشريفة لأداء الحج، فما حكم حجي وهل حجي صحيح؟ يعني يتخفى من السلطات وبيجي يعمل عمرة، وطبعا لعل فضلاتكم على علم بهذا الأمر يعني، وربما يتخفى إلى مجيء الحج ويحج، فهل حجه صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم حجه صحيح، ولكنه عاص بمخالفته لولي الأمر، الولي أمر البلاد بلاد الحرمين. يعني الحج صحيح ولكن هو ارتكب إثم وارتكب معصية لأنه خالف القوانين التي وضعها خادم الحرمين لهذه البلاد التي أسأل الله تعالى أن يزيدها تشريفا وتكريما. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. الست محمد من القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
وأنت كذلك، اللهم أمين.
وجزاك الله خير يا رب.
يا ربي وأنت كذلك.
وأشكر قناة الرحمة وأحييهم جميعا والشيوخ كلها. أنا ما بعرفش أتكلم قوي بس أنا بحب قناة الرحمة وجميع المواضيع جميلة جدا ومواضيع حضرتك جميلة جدا، وبارك الله فيك يا رب.
يا رب وأنت كذلك.
وحضرتك بقى تدعي لأولادنا جميعا يعني جميع المسلمين يا رب.
أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم ولعلها ساعة إجابة، وأنت تأمين على دعائنا.
أمين يا رب العالمين.
مبارك في أبنائنا وأبنائك وأبناء المسلمين جميعا.
أمين يا رب
العالمين. يا رب اهدي أبناء المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين، واهدي أمة الحبيب النبي.
أمين يا رب العالمين.
صلى الله وسلم وردهم إلى الحق ردا جميلا.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك ومحمد أشكرك على اتصالك.
ربنا يخليك.
وأنت كذلك. اللهم آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبات الكرام في أمتنا العريقة، قلنا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان يتنازل عن حقوقه وحاجاته، وكان النبي المصطفى يدعو في أحلك أوقاته وأشدها، وكان يدعو كما قلنا في الأسواق وفي الطرقات، وكان يدعو في كل مجال يطلب منه أن يدعو فيه. والأخ الحبيب الفاضل الذي اتصل بنا من السعودية، الأخ محمود، بيقول يعني عايزين نعرف الناس أن الدعوة ليست مقصورة على المنبر، بل إن الدعوة مقصورة على كل مكان يتسنى للداعية أن يبلغ فيه لله كلمة. وأنا أقول له متى كانت الدعوة قاصرة على المنبر؟ لأننا رأينا أصحاب رسول الله يتحركون بالدعوة إلى الله جل وعلا في المنتديات. انظروا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل على أبي عبد الله بن زازان وكان مطربا وكان صوته جميلا وحوله عدد من الشباب لا يحصيهم إلا العزيز الوهاب، فدخل عبد الله بن مسعود يبتسم يقول له صوتك جميل ولكن لو كان بكتاب الله. فوضع العود وفكر في رأسه وبحث عن آية من كتاب الله، لم يجد ولا كلمة من كتاب الله، فأمسك بالعود وقال له أنت الذي جعلتني جاهلة، أنت الذي جعلتني جاهلة، وحطمه على أقرب صخرة وقال أنا تلميذ بين يديك يا عبد الله يا ابن مسعود، أتعلم منك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وفعلا حفظ القرآن ودرس سنة النبي المصطفى وأصبح إماما يشار إليه بالبنان بفضل الله أولا، ثم بكلمة رائعة خرجت من قلب عبد الله بن مسعود على لسانه، ففتح الله تعالى بها قلب هذا الشاب الذي كان إسلامه سبيل خير وسبيل بر، وأصبح عالما من علماء الأمة. وأتمنى أن تكون هذه الكلمات مؤثرة في قلوب شبابنا. الآن حدث نفسك الآن وأنت تجلس معي أن ترحل إلى الله وتحفظ كتاب الله وتدرس هدي حبيبه صلى الله عليه وسلم وتنطلق لتدعو إلى الله تعالى على بثيرة. الأمة تحتاج إلى دعاء. إن الكفرة والملحدين ودعاة الكفر والإلحاد والله لا ينامون بالليل ولا بالنهار. إنني اطلعت على داعية ذهب إلى أعماق إفريقيا حيث البعوض والحشرات، البعوض المحمل بالأمراض المستعصية، وهناك لا ماء، ربما نجد الآبار قليلة جدا، وتكبد العنت إلى أن وصل واستقبله إخواننا من إفريقيا استقبالا حافلا، وهيأوا له الفراش والخيمة على أعلى مستوى يستطيعونه. يقول: فلما استلقيت على ظهري أعجبت بنفسي أنني قدمت للإسلام هذا الجهد، وكنت سأمكث أسبوعين، ولكن في الصباح أتاني أحدهم وقال: سنذهب فنتجول جولة. فذهبنا وتجولنا جولة، فرأيت الناس يجتمعون على بئر واحد، ورأيت امرأة شعرها أصفر تقف في وسط هؤلاء السود. قلت: من هذه؟ وكان عمرها لا يتجاوز 30 سنة. قالوا: إنها منصرة من النرويج، تمكث هنا منذ 6 أشهر، تأكل من طعامنا وتشرب من شرابنا وتتكبد ما نتكبده من المشاق، ولقد تنصر بين يديها كثير من المسلمين، مئات بل ألوف. يقول: فاحتقرت همتي واحتقرت عزيمتي. فتاة شابة أتت من النرويج لتدعو المسلمين إلى دينها، ونحن المسلمون، نحن المسلمون الذين قال الله تعالى فينا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، في سبات عميق. ماذا قدمناه لدين الله عز وجل؟ إننا نسمع من شبابنا نقدا للدعاء، وإذا ما نظرت إلى جهد هؤلاء الناقدين والله لا شيء، ما قدموا شيئا لدين الله عز وجل. وأنا أنادي من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية: كفانا نوما، قوموا وتحركوا لدين الله جل وعلا. اطلعت أيضا على رجل ذهب إلى ألمانيا يقول: فوجدت وأنا نائم امرأة شابة تطرق علي الباب، فقلت: من أنت؟ قالت: أنا فتاة من جمعية شهود ياهو، أريد أن أكلمك عن عقيدتي وديني. قال: أنا مسلم، لا أحتاج أن أسمع عن عقيدتك. قالت: لابد أن تسمع، افتح الباب. قال: لا يجوز أن أفتح لك الباب، إن الإسلام حرم أن يخلو رجل بامرأة لا تحل له. قالت: سأعطيك بعض المطويات وأعطيك بعض الأشرطة والإسطوانات تتعرف من خلالها على ديني. قال: لن أفتح الباب. ودخل فوضعت فمها على ثقب الباب وظلت تخطب وتتكلم بكل ما تعلمه عن دينها إلى أن كفت. فلما أرادت أن تنزل فتح الباب، قال: لماذا كل هذا المجهود؟ قالت: الآن ارتاح قلبي، لأنني بذلت أقصى ما أستطيع لخدمة ديني. الله أكبر، والله إنها رسالة لقلب كل رجل وامرأة أن نقوم من الآن ونتحرك لخدمة دين رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. لابد أن ننهض ولابد أن نتحرك. وأنا أقول: إذا كان غير المسلمين يقومون لخدمة باطلهم، فنحن عندنا ولله الحمد دعاة يواصلون الليل والنهار ويجوبون الأقطار، يجوبون البلاد من أقصاها إلى أقصاها لتبليغ كلمة لله جل وعلا. والله ما تعلم سعادة قلبي بجلستي هذه. أشكر الله أولا، ثم أشكر فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمود حسان، حيث أنهم أتاحوا لنا هذه الجلسة من خلال منبر واحد نكلم أمتنا الحبيبة. وأسأل الله تعالى أن يديم هذا الخير على أمة النبي المصطفى. بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. نعم، الدعاة إلى الله عز وجل يبذلون أموالهم ويبذلون أوقاتهم وربما فرطوا في حق أهاليهم خدمة لدين الله جل وعلا. ولو اطلعنا على سير الأعلام والنبلاء والله نرى أناسا ذكرهم يعطر المجالس. أنا قرأت أحبة الفضلاء في أمتنا الحبيبة العريقة، قرأت في كتاب ابن كثير في التاريخ ذكر قصة رجل مسكين فقير كان له مال كثير عند أحد القبراء، فطالبه بالمال، يعني المسكين طالب هذا الثري بالمال، فأمر غلمانه فضربوه ضربا مبرحا، فاشتكى إلى رئيس الجند أو رئيس الشرطة، فازداد هذا الثري الكبير عتوا، فقال له بعض الناس اذهب إلى إمام المسجد هو الذي يستطيع أن يتكلم معه، فانطلق معه إمام المسجد سريعا وقال أعطي هذا المسكين ماله، أعطي هذا المسكين ماله. قال لا دخل لك، لن أعطيه درهما ولا دينارا. فقال له إما أن تعطيه وإما أن أؤذن. قال إلا الآذان، كم لك أيها الرجل؟ قال لي كيت وكيت، فعدها نقدا وعد وأعطاه ماله. ولكن هذا المسكين قال لهذا الإمام بالله عليك خبرني ما قصة هذا الآذان. قال أما أخذت مالك انصرف. قال والله لابد أن تخبرني. قال منذ عامين ونحن نصلي في المسجد خرجت فوجدت شابا تركيا أعطاه الله تعالى جمال الوجه والصحة والعافية وأعطاه الله تعالى دنيا مقبلة، كان سكران، فمرت به امرأة شابة تلبس ثيابا قيمة، كانت خارجة من الحمام يعني خرجت فور اغتسالها، فتعلق بها وهو سكران ليأخذها إلى داره، فلما أصر على دخولها داره صرخت يقول فتقدمت من أجل أن أقول له اترك هذه المسكينة لتعود إلى زوجها، فضربني بسكين في رأسي فشجني في رأسي، فذهبت فغسلت رأسي وانطلقت إلى الناس وقلت لهم أيها الناس ساعدوني لننقذ هذه المسكينة من بين يدي هذا الظالم، فدخلنا عليه فسلط علينا غلمانه فضربونا بالسكاكين وضربونا حتى خرجنا في خزي ومهانة ولم نستطع أن نخلص هذه المرأة من هذا الرجل، وكنت أنا أكثر الناس إصابة بالضرب بالسكاكين وبالعصا، فلما خرجت ماذا أصنع؟ إنني أفكر في إنقاذ هذه المسكينة بعد هذا الضرب، نعم بعد هذا الضرب. قال ألهمني ربي أن أصعد على منارة المسجد وأؤذن، فلعل هذا المجرم يعتقد أن الفجر قد خرج فيخرج هذه المسكينة، وأنا أنظر إلى الباب وهو لا يخرجها، ولكن المكان امتلأ بالشرط. قالوا من الذي أذن؟ قلت أنا. قالوا انزل إن الخليفة يريدك. فأصابني ذعر، فقلت بالله عليكم اسمعوا القصة. قالوا لن نسمع، واقتادوني إلى الخليفة، فلما دخلت هدأ من روعي، فلما سكنت قال أنت الذي أذنت؟ قلت نعم أنا الذي أذنت. قال إنك تغر بذلك الصائم والمسافر وتقطع على المرأة صلاتها في الليل. قال يا سيدي أمني سأقص عليك القصة. فقصصت عليه القصة فأرسل الشرط فأحضروا الرجل والمرأة، فلما وصلت المرأة أرسلها إلى زوجها مع بعض النسوة الثقات، ثم أوقف الرجل بين يديه وقال له كم عندك من المال؟ قال كيت وكيت. قال كم عندك من النساء؟ فذكر من النساء والجواري والأموال والخيرات والقصور شيئا كثيرا. قال أما أغناك الله تعالى من فضله ومع ذلك تريد أن تغتصب امرأة واحدة؟ وأمر بتوثيق يديه ورجليه، وضع الأغلال في يديه ورجليه وعنقه ووضعه في كيس وربط الكيس، وكما أنه ضرب هؤلاء المساكين بالسكاكين أمر بضربه حتى خمد، ثم ألقوه بهذه الحالة في نهر دجلة. وتوجه الملك لهذا الرجل وقال له: أيها الرجل الصالح، أريدك إذا رأيت منكرا بعد اليوم أن تخبرني إذا التقيت بي، وإن لم تلتقي بي فعلامة بيني وبينك الآذان، حتى ولو كان المنكر فعله هذا وهو رئيس حرس الشرط. قال: أفعل إن شاء الله وجزاك الله خيرا، وأكثر الله تعالى من أمثالك في أمة النبي المصطفى. هذا المثل الذي سقته ليس للتسلية، ولكن أبين أن المؤمنين الذين فهموا عن الله لا يستغلون ولا يستكثرون شيئا يقدمونه إكراما لوجه الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأرى بساط الوقت انسحب من تحت قدمي، والكلام معكم ممتع وجميل ولذيذ، ولكن إن شاء الله تعالى في السبت القادم سأكمل هذه الطائفة من هذا الموضوع الرائع القيم الذي هو بعنوان قمم شامخة. وعلى وجه السرعة أرد على الأسئلة. ست أم خالد جزاها الله خير وأكثر الله تعالى من أمثالها تسأل تقول: أنا لا أنام طوال الليل، هي مع الله ولله وبالله، وطبعا يعني همة عالية، أسأل الله أن يثبتها عليها، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. بتسأل يعني إذا سهرت وأدت هذه العبادات هل تأخذ الأجر على ذلك؟ أقول: نعم تأخذ الأجر، ويا ليت النسوة بهذه الهمة، يا ليت نساء المسلمين بهذه الهمة، الليل والنهار عبادات مع الله سبحانه وتعالى. ولكن يا أختنا أم خالد، إذا صليت الفجر وغلبتك عيناك ونعست فهذا يعني رزق ساقه الله تعالى إليك، والله تعالى لا يحاسب أحدا غلبته عيناه، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إن الله لا يمل حتى تمله، فمن غلبته عيناه فليرقد، من غلبته عيناه فليرقد. فإذا صليت أم خالد ارقدي إذا غلبتك عيناك. هو ابن القيم رحمة الله تعالى كان له كلمة في مدارج السالكين، قال: مكروه النوم بعد صلاة الفجر إلا لسهران، إلا لسهران، فما دام السهر كان مع الله وغلبتك عيناك، فإذا استيقظت أكملي ما كنت عليه من ورد وأذكار وصلاة للضحى. وأسأل الله تعالى أن يثبتك على هذا الخير حتى تلقينه وهو راض عنك غير غضبان. بشكر مداخلات أحبات الفضلاء، الأخ نور الدين جزاه الله خيرا على اتصاله وعلى مداخلته وعلى كلماته الرقيقة الراقية، وأشكر حبيبي وأخي الفاضل الأستاذ ماجد على مداخلته وكلماته العذبة التي أثرت في قلوبنا، وأشكره على هذه الكلمة التي يعني أزداها إلينا من صيد الخاطر. وبإذن الله رب العالمين ألبي نداء أخي الحبيب الذي طلب منا أن نتكلم عن آداب السؤال، إن شاء الله أفعل بإذن الله عز وجل، ولكن أدعو الله تعالى لنا ولجميع الدعاء أن يمن عليهم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، وأن يبارك ربنا في أعمارهم وفي أوقاتهم، إنه ولي ذلك مولاه، وإنه على كل شيء قدير. سعادتي بكم أحبتي الفضلاء في أمة العريقة لا حدود لها، وأشكركم على سهركم وأشكركم على صبركم، والله أسأل باسمه الأعظم أن يجعل سهركم وصبركم في سجل أعمالكم، ويجعل هذا المجلس الذي سهرنا مع الله فيه سببا لنجاتنا من النار ودخولنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وإن شاء الله في السبت القادم سأكمل هذا الموضوع الرائع الذي هو بعنوان قمم شامخة. شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.